الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، قبل أن نبدأ معك حلقة اليوم كنا قد عرضنا عليك عددا من التمرينات في الحلقة الماضية ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه. المقصود بكلمة الفتنة في عصر الخلافة الراشدة، والإجابة هي استخدمت كلمة الفتنة في عصر الخلافة الراشدة بمعنى الإفساد عند إطلاقها على من كان له دور في الأحداث، وبمعنى الكيد والسعي إلى تفريق كلمة المسلمين إن وجهت إلى من دعا إلى أفكار وأعمال تناقض مسلمات المجتمع المسلم. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر العوامل العامة للفتنة، والإجابة هي العوامل العامة للفتنة هي: العامل الأول اتساع الدولة الإسلامية، العامل الثاني المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي، العامل الثالث سياسة الدولة أمام المتغيرات التي حصلت في المجتمع. التدريب الثالث المطلوب فيه ذكر مبادئ الدولة التي استخدمت لمواجهة أحداث الفتنة، والإجابة هي مبادئ مواجهة أحداث الفتنة هي: 1- التعامل بمبدأ حسن النوايا وحسن الظن بالناس. 2- التعامل بسياسة اللين والإغضاء. 3- استخدام مبدأ كف عنهم ما لم يحرفوا ديننا، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.
وبعد أن أجبنا عن تدريبات الحلقة الماضية نأتي إلى حلقة اليوم، والتي هي بعنوان أحداث ووقائع الفتنة. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- تبين عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله. 2- توضح وقائع قتل الخليفة الثالث. 3- تبين حالة ما بعد استشهاد الخليفة الثالث. 4- تبين الأوضاع العامة بعد تولي علي رضي الله عنه الخلافة. 5- تبين عوامل موقعة يوم الجمل. 6- توضح وقائع يوم الجمل. 7- تبين نتائج يوم الجمل.
ولتحقيق هذه الأهداف ستحتوي الحلقة على الفقرات الآتية:
1- الحدث الأول مقتل الخليفة الثالث، عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله، وقائع قتل الخليفة الثالث، ما بعد استشهاد الخليفة الثالث، الأوضاع العامة بعد تولي علي رضي الله عنه الخلافة. 2- الحدث الثاني موقعة يوم الجمل، عوامل موقعة يوم الجمل، وقائع يوم الجمل، نتائج يوم الجمل.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، والتي تدور حول مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانت هناك عوامل وراء الخروج على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، مما أدى إلى قتله. ومنها العامل الأول الذي هو اتساع الدولة والمتغيرات في تركيبة المجتمع المسلم وسياسة الدولة للمتغيرات. وكانت هذه العوامل عموما مؤثرة تأثيرا مباشر على مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعد ذلك هو العامل الرئيسي الأول. أما العامل الثاني فهو وجود موتورين، ونعني بهم أولئك الذين امتلأت قلوبهم بالضغائن والأحقاد ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو ضد الولاة عموما، أو ضد الدولة الإسلامية والإسلام بشكل عام. العامل الثالث التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان رضي الله عنه، فقد كان المجتمع الإسلامي مهيئا لقبول الأقاويل والشائعات نتيجة ما قلناه سابقا من بواعث وعوامل، وكان لابد لمن يريد أن يربك حياة المجتمع الإسلامي أن يجند إمكاناته لتحقيق هذا الهدف. فالأرض مهيئة، ونسيج المجتمع أي الأخلاط الموجودة فيه قابل لتلقي الخروقات، وأصحاب الفتنة هؤلاء قد أجمعوا على الطعن في الأمراء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى استمالوا الناس إلى صفوفهم، ووصل الطعن إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه نفسه. وإذا ما حصرنا الدعاوى التي روجت ضد الخليفة وطعنوه بها، فيمكننا تصنيفها إلى مجموعات خمس، وليس لدينا هنا المجال لتناول هذه الدعاوى بالتفصيل، فقد تكفل بها آخرون، ولكن لا مانع من ذكر تلك المطاعن حتى تكتمل الصورة التي نريد إبرازها. وتلك المجموعات هي: المجموعة الأولى الطعن على المواقف الشخصية للخليفة قبل توليه الخلافة. المجموعة الثانية الطعن في سياسة عثمان المالية. المجموعة الثالثة الطعن في سياسة عثمان الإدارية. المجموعة الرابعة الطعن في الاجتهادات الشخصية والعامة. المجموعة الخامسة الطعن على عثمان في كيفية تعامله مع المخالفين له. عزيزي الدارس، أما العامل الرابع والأخير من عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه، فهو استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس. وأهم هذه الأساليب والوسائل نلتقطها من المصادر من خلال التعبيرات التي وردت أثناء سرد الأحداث، ومنها الآتي: 1- إشاعة الأراجيف حيث ترددت كلمة الإشاعة والإذاعة كثيرا. 2- التحريض. 3- المناظرة والمجادلة والمحاججة للخليفة أمام الناس. 4- الطعن على الولاة. 5- استخدام تزوير الكتب الرسائل واختلاقها على لسان الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وعلي وطلحة والزبير. 6- استخدموا مجموعة من الشعارات، منها التكبير أن جهادهم هذا ضد المظالم، وأنهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يطالبون باستبدال الولاة وعزلهم. 7- الإشاعة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة، وأنه الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8- تنظيم فرق من كل من البصرة والكوفة ومصر، مما يدل على التدبير المسبق والخداع، حيث أوهموا أهل المدينة بأنهم ما جاءوا إلا بدعوة من الصحابة. 9- وأخيرا تصعيد الأحداث حتى قتل الخليفة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله. أما وقائع قتل الخليفة الثالث فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. إن الراصد للوقائع التي حدثت لا يشك قط بأن تدبيرا محكما كان يحرك الأحداث، وأن النفسية التي تكمن وراء هذا التدبير نفسية تنبئ عن عدم احترام للخليفة ومقامه، وعن عدم حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دماء المسلمين ولا حرمة المسجد النبوي، وتنبئ أيضا عن هدف واضح وهو قتل الخليفة مهما كان الثمن. ويمكن حصر الوقائع بالترتيب التالي: واحد، تحريك الغوغاء عبر وسائل التهييج، لأن الغوغاء لا يحركهم إلى العقل الجمعي والحماس الأعمى الذي صنع بمجموعة من الشعارات الخادعة لتحقيق الأثر المقصود، وأدى هذا إلى السيطرة على المدينة. اثنين، حصار الخليفة في بيته، وذلك بدأ في نهاية شهر ذي القعدة 35 هجرية، وكانوا يهددونه بالقتل حتى وصل الأمر إلى منعه من الماء. ثلاثة، موقف الصحابة وتحركاتهم، كان بعض الصحابة في بداية الأمر ناصحين متعاونين مع القادمين من الأنصار ومتعاطفين معهم، فلما تبين لهم أقوال وتحركات ونوايا هؤلاء الخارجين سارعوا إلى التبرؤ منهم ومن أفعالهم، وكلما زاد عنفوان المحاصرين تضاعف موقف الصحابة منهم إنكارا ورفضا. أربعة، سياسة الخليفة مع المحاصرين، ومن الممكن رصد هذه السياسة في عدة خطوات، وهي: أولا، بذل الخليفة من نفسه، فاعتذر عما قد يكون غير مرغوب عند الناس، وغير الولاة الذين رغبوا في عزلهم، وطالب الناس بالحديث عما يكرهونه ليصلحه، واستدعى بعض زعمائهم ليحاورهم، فوجد أنهم يخيرونه بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يخلع نفسه عن الخلافة، وإما أن يقص من نفسه، وإما أن يقتل. ثانيا، الصرامة في رفض المطالب غير المقبولة، لقد كان موقف الخليفة من هذه المطالب الثلاثة صارما وصريحا أيضا. فأما الخلع فلم يكن يرى ترك الأمة بلا خليفة، فيحصل الاختلاف والانفلات، وأما القصاص من نفسه فجسمه لا يطيق ذلك، وأما القتل فلم يرتكب شيئا يوجب القتل المحدد شرعا. ثالثا، رفضه خيارات مواجهة الحصار، كان أمام الخليفة ثلاث خيارات: إما الخروج إلى مصر آخر يتقوى به وبأهله، وإما مقاتلتهم بمن معه من الناس والمتوقع أن تكون الغلبة له، وإما أن يستدعي النجدة والمدد من خارج المدينة، ولكن الخليفة رفض هذه الخيارات. رابعا، الكتابة إلى الأمصار للمجيء بالجيوش، فحيث لجأ الخليفة إلى مخاطبة أمراء الأمصار بأن يرسلوا جنودا من لديهم، ونظنه أقدم على هذا الإجراء ليتقي به شر هؤلاء المحاصرين له دون قتال، فإذا علموا بمقدم أهل الأمصار تراجعوا وانسحبوا أو تفرغوا في البلدان وسكن شرهم، ولكن هذه الخطة لم تزدهم إلا تعجيلا لفعلتهم. صباح يوم الاستشهاد، لقد أدرك الخليفة بأنه هو وحده المطلوب من قبل المحاصرين، وأنه لا يريد أن تراق قطرة دم بسببه، وأنه على يقين أن استشهاده قد قرب مصداقا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم له التي بشره فيها بالجنة على بلوى تصيبه. وفي صباح يوم الجمعة 18 من شهر ذي الحجة عام 35 هجرية، أخبر من حوله بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه أبو بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أفطر عندنا. فأصبح صائما، وفوجئ الجميع باشتباك أمام الدار، فقد هاجم أصحاب الفتنة الدار لاقتحامه، فصدهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومن معهما من أبناء الصحابة، ولكن عثمان صرخ فيهم: أنتم في حل من نصرتي. وأقبل غلمانه بالدفاع عنه، فقال لهم: من كف يده منكم فهو حر. وقال لهم جميعا: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. وأقسم على الصحابة الذين في الباب ليدخلن إذا أبوا أن ينصرفوا، فدخلوا وأغلق الباب، ثم قال الخليفة: قم يا ابن عمر فأخبر به الناس، أي خبرهم بالكف، ودفع إلى عبد الله بن الزبير وصيته إلى الزبير، وأمره بالخروج، وأن يأمر من في الدار بالانصراف. وصار المدافعون عن الدار أمامها يصاولون المهاجمين، يمنعونهم من الدخول، ولكنهم اقتحموا الدار من الدور التي حولها حتى ملؤوها، ولم يشعر بذلك الذين بالباب، فقتل أناس وجرح أناس، وكان ممن جرح الحسن بن علي ومروان بن الحكم. وصار أهل الفتنة أمام الخليفة يتردد الواحد منهم إلى الخليفة يطالبه بالخلع، ولكنه يرفض، وبعضهم كان يقف خائفا من أن يقدم على جريمة قتله، وبعضهم صرح قائلا علقنا والله، أي وقعنا في ورطة، والله ما ينجينا من الناس إلا قتله وما يحل لنا قتله. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الفكرة التي سبقت حادثة قتل الخليفة الثالث. وننتقل الآن إلى النقطة السادسة، وهي المشهد الأخير لاستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما وجد أهل الفتنة أن كل من دخل على الخليفة نكل وتراجع، وهو مواصل يعني الخليفة عثمان قراءة القرآن والمصحف بين يديه، فثاروا عليه وضربوه من كل جانب، واحد بحديدة وآخر بسيف، وضرب أحدهم المصحف برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين يديه فسالت عليه الدماء وسقطت قطرة من دمه على الآية فسيكفيكهم الله. فأسرعت زوجته نائلة لتنكب على زوجها، فاتقت ضربة سيف سودان بن حمران بيدها فقطعت أصابع يدها، وولت صارخة فغمزوا أوراكها متحرشا بها جنسيا. كل ذلك حدث للخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن عملية قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما الآن نوضح النقطة السابعة، وهي من الذين باشروا بقتل الخليفة وما هي أوصافه. إن الذين باشروا بقتل الخليفة الثالث المشهود له بالجنة ذكرها مؤرخون عدود، وموضوعنا هنا لا يتسع لذكر أولئك القتلة وتراجمهم، ونكتفي بذكر أوصافهم. فهم قوم يحملون أحقادا اعتقدوها، فمنهم من طلب أمرا فلم يصل إليه وحمل حقدا أو حسدا أظهره وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة، مما يدل على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. ولذلك فإنه لا يرتسم على وجوههم أي شيء من الشعارات التي رفعوها، فلا توجد لديهم حرمة الإسلام ولا حرمة النفس ولا مكانة منصب إمامة الأمة ولا هيبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد طفحت أخلاقهم من خلال الطريقة المتوحشة التي تمت بها عملية القتل، ومن خلال نهب المال بعد قتله، ومن خلال ما فعله قاتل الخليفة مع زوجته في لحظة القتل، ومن خلال النظرة السيئة الشهوانية من قبل قتلة عثمان لزوجته النائحة على زوجها، ومن خلال تعاملهم السيء الأدب مع المصحف الذي كان يقرأ به الخليفة. عزيزي التارس، كان ذلك توضيحا عن وقائع قتل الخليفة الثالث. أما ما بعد استشهاد الخليفة الثالث فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. لقد ثار غلمان عثمان على قتلته، فقتلوا سودان، وقتل قاتله، ثم وثب غلام على قتيرة فقتله، ودخل أصحاب الفتنة الدار فنهبوا وأخذوا كل شيء حتى الأقداح، وأخذوا ما على النساء من حلي وملايات، ثم خرجوا إلى بيت المال فانتهبوه. وحينما عرف الصحابة قتل الخليفة صدرت منهم البراءة من فعل الفاعلين، وأدركوا أن الخطر محدق بهذه الأمة بعد هذه الجرأة التي بلغت مداها. من تلك المواقف الآتي: قال حذيفة بن اليمان: فتق في الإسلام أو فتق في الإسلام فتق لا يرتقه جبل. وقال الزبير بن العوام: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله عثمان وقرر الانتصار. وقال الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتاه خبر مقتل عثمان: رحم الله عثمان وخلف علينا بخير. وقيل له: لقد ندم القوم، فقرأ قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ثم خرج إلى دار عثمان وضرب صدر الحسن والحسين، وشتم أولاد الصحابة ولامهم وعاتبهم وأنكر عليهم قتل عثمان وهم حضور. عزيزي الدارس، كان ذلك عما بعد استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيا ترى ما هي الأوضاع العامة بعد تولي علي رضي الله عنه الخلافة؟ سنوضح ذلك من خلال الفقرة الآتية. حصل حصل كل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على إجماع الأمة ورضاها في توليتهم المنصب الخلافة، ولكن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نتيجة الظروف التي لحقت بالمجتمع الإسلامي بعد مقتل عثمان والفوضى التي حصلت لم يحصل على الإجماع المطلوب ولا الرضا المطلوب الذي كان يرغب فيه ويتضلع إليه، فقد طلب أن تكون البيعة على ملأ وأن يرضى به أهل بدر، وقد تحقق له ذلك فبايعه الناس على ملأ حيث بويع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعه معظم من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن فيهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، ومع هذا لم تجمع عليه الأمصار. وبغض النظر عن قضية انعقاد الإمامة وبأي عدد تنعقد فهذا لا نقاش فيه، لأن الاتفاق قد ثبت بانعقاد إمامة علي رضي الله عنه ولزومها للمسلمين أجمعين، إلا أن الوضع الذي ظهر أمام خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ينبئ عن عدم استقرار وعن بوادر الاضطراب، ويتمثل هذا بمجموعة من الحوادث، منها خروج بني أمية إلى مكة، حيث خرج بعض بني أمية من المدينة إما إلى مكة وإما إلى الشام ولم يبايعوا الخليفة. 2. عدم إجماع الصحابة، حيث لم يجمع الصحابة الموجودون في الأمصار على البيعة لعلي. 3. رفض الناس الذين كانوا محاصرين أو محاصرين الدار العودة إلى بلدانهم. 4. خروج طلحة والزبير إلى مكة، حيث ندما ندما عظيما على خذلانهما لعثمان، وجادل عليا حول الطريقة التي يتم فيها نصرة عثمان بعد موته، وهو الذهاب إلى البصرة والكوفة ليأتي بجيش يقضي على هؤلاء الذين يملكون زمام الأمور في الدولة، فطلب منهما التريث حتى ينظر في الأمر، ولكنهما كانا غير مقتنعين، ومن ثم خرج إلى مكة. 5. اتخاذ سياسة تغيير ولاة الأمصار ومقاتلة الممتنعين. 6. الخروج لمقاتلة الممتنعين عن البيعة. 7. نقل العاصمة إلى الكوفة. عزيزي الدارس، كان ذلك الحدث الأول مقتل الخليفة الثالث، أما الحدث الثاني موقعة يوم الجمل، فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. لعلك قد استوعبت عزيزي الدارس ما حصل من أحداث أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والآن علينا أن نتابع تداعيات ذلك الحدث، ونبدأ بالحدث الذي أعقب تولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة، وهو حادث يوم الجمل، وهو الحدث الثاني في مسلسل أحداث الفتنة الذي عرف بموقعة الجمل، لأنها معركة وقعت حول الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه المعركة بالقرب من البصرة في موضع يقال له الخريت، وطرفاها المعروفان هما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جانب، وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها جميعا وعنهم جميعا من جانب آخر، وهناك طرف خفي استغل الأحداث وزادها اشتعالا، وهو الطرف الموتور أيا كان منطلقه، وهو العنصر المحرك للأحداث بتدبير مقصود أو بتداعيات استغلت. عزيزي الدارس، كان ذلك مقدمة عن موقعة يوم الجمل، فأما عوامل موقعة يوم الجمل فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. هناك العديد من العوامل التي أدت إلى موقعة يوم الجمل، وهذه العوامل هي: العامل الأول العوامل العامة الفتنة، العامل الثاني عوامل مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، العامل الثالث قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، العامل الرابع عدم رؤية سياسة الخليفة الرابع إزاء من قتل عثمان، العامل الخامس رغبة الخليفة بالتوجه إلى إخضاع الشام بالقوة، العامل السادس وجود قوة قيادية وعسكرية في مكة مستعدة للخروج والبحث عن القتلة. ويتمثل هذا العامل بعدة مظاهر، منها: واحد، وجود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة حيث بقيت بعد الحج، وكانت دائمة الترديد أو بأنها لن تكف عن المطاردة بدم عثمان. 2. مجيء طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة. 3. وجود بعض بني أمية المنفعلين لقتل الخليفة 4 مجيء يعلى بن أمية أمير اليمن الذي جاء بقوة عسكرية بناء على طلب الخليفة قبل قتله. العامل 7 الإحساس الضاغط بأن الخليفة عثمان بن عفان قتل مظلوما. عزيزي التارس، كان ذلك عن عوامل موقعة يوم الجمل، وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. أما وقائع يوم الجمل فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. لقد سارت الوقائع في خطوات متسلسلة من مكة حتى البصرة ووقوع القتال، وهي على النحو التالي.
الخطوة الأولى تحديد الوجهة والهدف والطريقة. الخطوة الثانية وهي استيلاء أهل مكة على البصرة. الخطوة الثالثة موقف الخليفة من خروج أهل مكة إلى البصرة. الخطوة الرابعة مجيء الخليفة والتفاوض مع القادمين من مكة. الخطوة الخامسة جولات القتال. الخطوة السادسة إنهاء القتال.
وإليك عزيزي الدارس توضيح تلك الخطوات مبتدئين أولا بالخطوة الأولى تحديد الوجهة والهدف والطريقة. بعد أن تجمعت تلك القوى كان لابد من تحديد الجهة التي سيتجهون إليها والهدف من الخروج. فأما وجهتهم فقد تحددت بعد حوار دار بينهم واستقر رأيهم على البصرة، وأما أهدافهم فكانت واضحة سواء قبل خروجهم أو في أثناء طريقهم أو عند وصولهم إلى البصرة. تعبر عنها أقوالهم ومواقفهم، وهي الطلب بدم عثمان والإصلاح وإعلام الناس بما فعل الغوغاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الطريقة التي تصوروها فهي الدخول إلى البصرة ثم الكوفة والاستعانة بأهلها على قتلة عثمان منهم أو من غيرهم، ثم يدعون أهل الأمصار الأخرى لذلك حتى يضيقوا الخناق على قاتل عثمان رضي الله عنه الموجودين في جيش علي، فيأخذونهم بأقل قدر ممكن من الضحايا. عزيزي التالس، كان ذلك عن الخطوة الأولى تحديد الوجهة والهدف والطريقة. أما الخطوة الثانية وهي استيلاء أهل مكة على البصرة، فبمجرد أن وصل القادمون من مكة إلى مشارف البصرة دار بينهم وبين إمارتها محاورات وجولات من المفاوضة والقتال أيضا، إلى أن تمكنوا من السيطرة على مقاليد البصرة، ثم تحقيقا لمهمتهم التي أعلنوا عنها نادى مناديهم في القبائل بأن يسلموا من غزا من المدينة، فجيء بهم فقتلوا جميعا إلا واحدا منهم، ثم كتبوا إلى أهل الشام والكوفة والمدينة واليمامة يطلبون منهم أن يفعلوا مثل ما فعلوا. عزيزي الدارس، أما الخطوة الثالثة فهي موقف الخليفة من خروج أهل مكة إلى البصرة. إن الخليفة الذي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجئ بخروج طلحة والزبير وهمه هذا الأمر، وكان يخشى أن يكون خروجهما نحو الشام فيكون تجمعهم جميعا أشد خطرا، ولكنهما أن سمع بأن توجههم نحو البصرة وليس الكوفة ولا الشام حتى زال عنه الهم، وسارع الخليفة ليقطع عليهم الطريق قبل أن يجتازوا إلى العراق فلم يتمكن من ذلك. ولم يكن الخليفة قد تبين حقيقة دعوة الخارجين إلى البصرة، ونحسب أنه تصورها خروجا، ولكنه حينما وصل إلى علية قرب البصرة وعرف ما قام به طلحة والزبير من أخذ بعض الذين شاركوا في قتل عثمان انتشى لما فعله طلحة والزبير وأبدى ارتياحه لذلك. عزيزي التارس، أما الخطوة الرابعة فهي مجيء الخليفة والتفاوض مع القادمين من مكة، حيث دارت مفاوضات بين الطرفين، وكان أهل البصرة يرون أن قتلة عثمان هم في الجيش القادم من المدينة يعني مع علي، وأنه لا بد من أخذهم والقصاص منهم، وكان إلحاح أهل البصرة على هذا. ولكن بعد المفاوضات التي أجراها القعقاع بن عمرو التميمي اقتنعوا بأن عليا في خطته لا يخرج عما يريدونهم، وكان الاتفاق كما قال القعقاع على التسكين وإيثار العافية وتأخير أمر قتلة عثمان الموجودين في جيش علي حتى يتمكن منهم، وأن الرأي هو الابتعاد عن البلاء حتى لا يعم الجميع، وصار الاتفاق بين الجانبين على ذلك نافذا، وصار جيش أهل البصرة ينتظر عليا لإتمام الصلح. عزيزي الدارس، أما الخطوة الخامسة فهي جولات القتال، ويمكن تقسيم جولات القتال إلى جولتين. الجولة الأولى من نشوب القتال، بعد أن صارت الأجواء كلها تبشر بالصلح والاتفاق وراء السطح، إذا بالأجواء تتلبد فجأة، لأن أولئك الذين تم الاتفاق بين الطرفين على حسابهم وهم من أعان على قتل عثمان كانوا قد أدركوا أن الحلقة تضيق عليهم، فقد ذكرت المصادر تفاصيل مضطردة لا نجد أنفسنا مضطرين إلى سردها، ولكن يكفينا إجمال ما قاله بعض العلماء. فالباقلاني رحمه الله شرح هذا قائلا: فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاغروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة، يعني في السحر في العسكرين، ويختلطوا ويصبح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، وكذلك يصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه، ونشبت المعركة العمياء لا يدري من يقاتل من، واختلطت السيوف وتساقطت الرؤوس. أما الجولة الثانية في المعركة فهي دخول عائشة إلى ميدان المعركة. سمعت عائشة رضي الله عنها بما يجري من قتال، فخرجت على جملها تحيطها قبائل أزدية، فكان أملها أن يسمع الناس كلامها لمكانتها عند المسلمين وتكون سببا لإطفاء الحرب. وحاولت عائشة رضي الله عنها إطفاء الحرب برفع المصحف، فقتل من أمرته بذلك، ولما لم يستجب الناس لها سمع صوتها ثم صوت علي رضي الله عنه وهما يرددان: لعن قتلة عثمان، لأنهما أدركا أن هذا العمل لم يكون إلا من فعل قتلة عثمان بعد أن سارت الأمور في مجرى الصلح والاتفاق. ودارت المعركة من وقت ارتفاع النهار إلى قرب العصر من يوم الخميس 20 من جمادي الآخرة عام 36 هجرية. عزيزي الدارس، أما الخطوط السادسة والأخيرة من وقائع يوم الجمل فهي إنهاء القتال. بعد أن صار جمل عائشة بمثابة الراية التي تجمع حولها المقاتلون، وصار قتلة عثمان يسعون لقتل أم المؤمنين، وكانت النبال ترمى على جملها حتى سارك القنفذ، في هذا الموضع أو في هذا الوضع تصرف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تصرف القائد العسكري، فلا نهاية للمعركة إلا بإزالة الجمل. ولهذا كلف محمد بن أبي بكر وآخر بأن يعرقب الجمل، أي يقطع قوائم الجمل ليبرك ويحمل هودج عائشة بعيدا عن ميدان المعركة، فكان هذا الإجراء سببا جوهريا لإنهاء القتال. وأصدر أمير المؤمنين أمره بأن لا يتبعوا مدبرا، يعني هاربا من القتال، ولا يجهزوا على جريح ولا يغنموا، ونهاهم عن دخول الدور، وأن من تعرف على شيء هو له أخذه. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن وقائع يوم الجمل. أما الآن فننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها نتائج يوم الجمل. أسفرت المعركة عن عدد من النتائج، منها قتل طلحة والزبير وسقوط المئات بل الآلاف من القتلى. 2، أسفرت عن ألم وحسرة وحزن في نفس كل واحد من الطرفين، فلا يوجد في هذه المعركة منتصر ومهزوم، فالكل مهزوم خاسر. 3، أسفرت المعركة عن صواب رأي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الخطة التي اتبعها في معالجة قضية قتلة عثمان، تلك الخطة التي كانت تدعو إلى التريث حتى لا يثور لهم أحد من قبائلهم، وهذا اتضح من خلال ما قام به طلحة والزبير من أخذهم قتلة عثمان في البصرة، ولم تكن خطوتهم موفقة، وقد قال لهم القعقاع بن عمرو التميمي: قتلتم 600 إلا رجلا فغضب لهم 6000 واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم. 4، أسفرت المعركة عن ضم جبهة العراق كلها البصرة والكوفة إلى جانب الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 5، رجوع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى المدينة بعد أن أحاطها الخليفة رضي الله عنه بكل ما يليق بها من احترام وتقدير ورعاية، وتبادل الأحاديث وسامح كل منهم الآخر ودعا له. عزيزي الدارس، كانت تلك هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: 1. الحدث الأول مقتل الخليفة الثالث. 2. الحدث الثاني موقعة الجمل. وللإسفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، أذكر عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله. السؤال الثاني، ما هي الدعاوى التي روجت ضد الخليفة الثالث؟ السؤال الثالث، ما هي الطريقة التي تصوروها من خرجوا لطلب قتلة عثمان بن عفان؟ السؤال الرابع، ماذا قال الباقلاني في شرح سبب نشوب القتال؟
عزيزي الدارس، بذلك نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون تابعة لهذه الأحداث التي عرضناها في هذه الحلقة. نأمل أن تحضر لها إلى ذلك الحين. نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.